الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 من تفسير القول مع الصلاة، هو العاشر من تفسير سورة النساء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لكمال عدله لا يظلم، فإنه يقول عز وجل عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: ولا يظلم ربك أحدا. وبالحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم حسناته في الدنيا حتى إذا أقضى إلى الآخرة لم يكن له بها حسنة يعطى بها خيرا. خرجه مسلم. وتسمى هذه الصفة عند أهل العلم بالصفات السلبية وضابطها أن الله عز وجل موصوف بالإثبات، وإذا وصف بالنفي لبيان عموم كمال أو لدفع توهم نقص أو لرد ما ادعاه في حقه المبطلون. ويشترط الصفات السلبية أن تتضمن كمال الضد، ولو تأملت حال الملوك لوجدت عندهم الظلم والطيش والبغي إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم الإمام العادل: بينما ربنا وله المثل الأعلى لا يظلم أحدا وزن مثقال ذرة ولا دونها، وهذا كقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نأتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. خرجه مسلم. وإن تكو حسنة إن يكن عند المسلم حسنة لكرمه يضاعفها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. ويؤتي يعطي مع ذلك الأجر والمثوبة من لدنه من عنده أجرا ثوابا عظيما، فيزيد في العطاء من عنده أجرا مضاعفا عظيما لا يعلم قدره إلا الله، كما قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي واسعا. فكيف يكون حال الناس يوم القيامة إذا جئنا أتينا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بأعمالهم، وذلك حين يجمع الله الأولين والآخرين ينفذهم الداعي ويشهد عليهم أنبياءهم ورسلهم، وتشهد عليهم جوارحهم، وتشهد عليهم ملائكة الله، وتشهد عليهم صحفهم، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنه قد بلغ فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول رسول الله رسول كل أمة عليكم شهيدا على أتباعه، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل الخيار. وأيضا تشهد عليهم الأرض التي عصى الله عليها، كما قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، أي على أمتك، وقيل بل على جميع الأمم، وهذا هو الواقع. يومئذ يوم القيامة يود يتمنى الذين كفروا بالجحود والكبر والإعراض وغير ذلك من أنواع الكفر، وعصوا الرسول أي بالكفر، لو تسوى بهم الأرض أي انشقت وبلعتهم لما يروا من الأهوال، ولا يكتمون الله حديثا، أي أنهم لا يخبرون بكل ما حدث منهم، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين الشهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكنا وسحقا فكنا كنت ناضل. خرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت اقرأ عليك وعليك انزل. قال فاني احب ان اسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. قال امسك فاذا عيناه تذرفان. خرجه البخاري. قوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا غفورا. اختلف العلماء في آية التيمم، فذهب بعضهم إلى أنها آية النساء، وذهب بعضهم إلى أنها آية المائدة، وقد جاءت الروايات بالآيتين، فلا يمنع أنها نزلت إحدى الآيتين وهي آية النساء أولا، ثم أنزل الله عز وجل آية المائدة بعد ذلك مبينا بعض الأحكام التي لم تذكر في آية النساء. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله عز وجل لعباده المؤمنين، لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم سكارى في حال سكركم حتى يقع منكم الصحو والانتباه، وذلك أن الخمر حرم على ثلاثة أنحاء. الأول أن الله عز وجل بيّن ضررها، فقال عنه وعن الميسر فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الثاني أنه نهى عن الصلاة في حال السكر، فالسكران حكم المجنون، في كثير من أموره، إذ أنه لا يعقل ما يصدر منه. الثالث أنه حرمها جملة، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، حتى إلى أن تعلموا ما تقولون بذهاب السكر عنكم. ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة إن كنتم جنبا، والجنابة تحصل بالإيلاج أو الإنزال أو بهما، فقد يولج ولا ينزل، وقد ينزل ولا يولج، وقد يولج وينزل، إلا عابري سبيل المسافرين أو عابرين المسجد من جانب إلى جانب، على قول من يمنع دخول الجنب المسجد، والصحيح جواز دخوله، فقد كان أهل الصفة يسكنون المسجد مع عزوبتهم، والمعلوم أن العازب قد يناله شيء من الجنابة حتى تغتسلوا من الجنابة، فالمعنى أنه لا يجوز أن تقربوا الصلاة مع الجنابة حتى يقع منكم الغسل، إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا قول علي بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اتفق عليه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود، وحديث ضعيف من طريق يسرى بن دجاجة مجهولة. وإن كنتم مرضى أي تعجزون عن استخدام الماء، أو على سفر لا تجدون الماء أو تجدونه ولا يكفي لشربكم واستخدامكم، انظر إلى هذه القيود المهمة. قد يوجد الماء لكن لا يكفي، وقد يوجد الماء ويعجز عن استخدامه إما لمرض أو خوف مرض، أو جاء أحد منكم من الغائط المكان الهابط من الأرض واستخدم كناية عن الخارج من الإنسان وهو من نواقض الوضوء إجماعا، أو لامستم جامعتم النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المروي عن ابن عباس وغيره، وهذا القول الذي لا ينبغي أن يقال غيره، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيمس عائشة ولم ينتقض وضوءه، فلم تجدوا ماء أو عجزتم عن استخدامه فتيمم، اقصد التراب، وما في حكمه من الصعيد الطاهر، فالتيمم في اللغة القصد صعيدا طيبا، قيل الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وذهب الجمهور إلى اشتراط التراب استدلالا بما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وجعلت تربتها لنا طهور، أخرجه مسلم. لكن الصحيح أنه لا يشترط، بل كل ما صعد على وجه الأرض جاز التيمم به، وهذا القول عليه جمع من المتقدمين والمتأخرين، والذي عليه التحقيق أن التراب إنما ذكر على الغالب، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى تبوك وفقدوا الماء وكانوا يتيممون، ومعلوم أن الصحاري إنما فيها الرمال غالبا، ومع ذلك لم ينقل أنهم كانوا يتطلبون التراب. فامسحوا بوجيهكم وأيديكم، جاء القرآن بتقديم الوجه على اليدين، وجاءت السنة بتقديم الوجه وتقديم اليدين في بعضها، فلا حرج بتقديم أيهما. ففي حديث عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنب فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه، وهذا لفظ ابن ماجه والحديث متفق عليه. والمسح يكون للوجه والكفين فقط، وما زاد عن ذلك بالمسح إلى المرفقين أو الآباط، وإن قال به بعض الفقهاء فليس عليه دليل يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد باليد هنا الكف وما إليه، فلا يدخل به الساعد والمرفق لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كان عفوا غفورا متجاوزا يعفو عن عباده، والله المستعان. والحدث يقع في أمور منها ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، ويكون بالجماع ولو كان بغير إنزال وبزوال العقل والردة وأكل لحم الإبل والنوم المستغرق ومس الفرج من غير حائل، على ما هو مفصل في موطنه. وقد أحسن الشيخ فتح القدسي حفظه الله بنظمها فقال: وأن ترد ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء به الدليل جاءنا وضيء، وإن ترد ما ينقض الوضوء جاء الدليل به الدليل جاءنا وضيء، والخارج من السبيل وفي لحم الجذور نومة المستغرق، زوال عقل الردة جنابة، ومس فرج فاتبع صوابه. وفي التيمم من اليسرية ما الله به عليم، إذ أن الإنسان يستطيع أن يرفع حدثه بضربة على ما صعد على وجه الأرض فيمسح وجهه ويديه، وإن كان الماء مفقودا فالنعمة فيه ظاهرة، إذ أن الإنسان لا يحرم من العبادة بسبب فقد الماء، وإن كان الماء موجودا مع مرض العبد تيمم رحمة بنفسه وشفق عليها. ومذهب عمر بن مسعود رضوان الله عليهما أنه لا تجب الصلاة على من لم يجد الماء وأنه لا يصلي، وهو مذهب مرجوح، رد عليه عمار كما تقدم، ورد عليه أبو موسى الأشعري في مناظرته لابن مسعود عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. قال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا؟ قال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لا أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فبهذا تعلم أن كل من استدل ببرودة الماء أنه يتيمم ما هو صحيح، إنما التيمم لمن خشي المرض وكان مريضا، أما برودة الماء ليست عذر بحد ذاتها. فقال أبو موسى لعبد الله: لم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. كان يظن عمار رضي الله عنه أن بما أن الوضوء مسح الوجه والكفين فيكون الغسل التمرغ جميع البدن، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الشأن شأن الطهارة بالتيمم كالوضوء، كالتيمم من الحدث الأصغر. فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله ولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، خرجه مسلم. وهذا رأي لا يقدم على الشرع، وقول الفقهاء لا يصح التيمم للصلاة إلا بعد دخول الوقت. أقول لا دليل عليه، بل إنه يجوز أن يتيمم فيصلي بها ما شاء من الفرض والنفل ما لم يحدث بأحداث الوضوء وزيادة وجود الماء للعادم أو القدرة على استعماله للعاجز، والله الموفق. قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع انظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا شروع في ذكر بعض صفات اليهود، فيقول الله عز وجل ألم ترى ألم تعلم يا محمد إلى الذين أمر اليهود أوتوا أعطوا نصيبا من الكتاب. حظا من الكتاب وهو التوراة، يعني يهود المدينة، يشترون يستبدلون الضلال وهي الكفر بالله عز وجل بالإيمان الذي هو حق الله عز وجل، ويريدون يحبون أن يقع منكم أن تضلوا السبيل الطريق فتكونون مثلهم ضالين، كما قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذا حال اليهود والنصارى مع المؤمنين في كل زمن، فليكن المؤمن على حذر من مداخلهم ومكرهم وتلبيسهم على المؤمنين، والله أعلم بأعدائكم منكم وإن أظهروا لكم الود إلا أن الله يعلم ما في قلوبهم، وكفى بالله وليا حافظا ومعينا لأوليائه، وكفى بالله لكم نصيرا. وقيل معنى اكتفوا بالله وليا واكتفوا به نصيرا، فمن تولاه الله عز وجل عز، ومن قلاه الله عز وجل ذل، ومن نصره الله عز وجل غلب، ومن خذله الله عز وجل غلب. والمشكلة أن أغلب المسلمين لا يفقهون مثل هذه الآية، يعني إذا جاملهم المشركون في زمن من الأزمنة يظنون أن أهل الشرك يحبون الخير للمسلمين، معاذ الله لا يكون هذا وما كان. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير. وإذا رأيتم اليهود والنصارى يصنعون مع المسلمين ما ظاهره الخيرية فاعلموا أن لهم مقاصد لشرور ستكون أو لدفع ضرر عنهم. أما أنهم يفعلون خير المسلمين من باب التطوع بالخير، هذا ما يكون، هذا ما يكون، كما أخبر الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وكذلك النصارى، إنما استثنى الله النجاشي ومن معه، يبغضون الإسلام وأهل الإسلام. والذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويستبدلون الهدى بالضلالة هم من الذين هادوا اليهود، وطريقهم أنهم يحرفون يغيرونه ويتأولونه الكلم الكلمة كلام الله عز وجل، فطريقهم تحريف كلام الله عز وجل فيغيرونه، وقد يكون التحريف لللفظ وقد يكون لمعناه وقد يكون لكليهما. وقد وافقهم على هذا السبيل الجهمية ومن إليهم من المعطلة، حيث حرفوا دلالة الصفات عن مراد الله عز وجل إلى تأويلات باردة يخالفها العقل والنقل. يعرف ذلك من نظر إلى طريقهم في باب الأسماء والصفات، فلا يثبتون لله عز وجل سمعا ولا بصرا ولا علما ولا قدرة إلى غير ذلك عن مواضعه، أي عن دلالته التي يدل عليها. وافقهم على هذا المعطلة من المعتزلة والجهمية ومن نحوهم من محرف دلالات النصوص، ويقولون سمعنا ما يتلى وعصينا الأمر، وهذا خلاف طريقة المؤمنين إذ يقولون سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم في آخر سورة البقرة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، واسمع منا يا محمد يعني هم يقولون اسمع منا يا محمد غير مسمع، ولا نسمع منك يضمرون السب، أو لا سمعت غير مسمع ولا نسمع منك يضمرون السب، قيل بمعنى لا سمعت. وراعنا ويريدون بها الرعونة، وظاهرها إرادة الانتظار، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ليا انحرافا بألسنتهم فيلبونها بالباطل تحريفا وطعنا قدحا في الدين الحق، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وامتثلوا أمر الله عز وجل وشرعه واسمع كلامنا وانظرنا انتظرنا نفهم عنك أو انظر إلينا ولم يقولوا راعنا لكان التزام الطاعة خيرا لهم في الدارين وأقوم أصوب وأعدل، ولكن بسبب ما هم فيه من الباطل لعنهم الله طردهم من رحمته وحرمهم التوفيق بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمن منهم إلا القليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لم يبقى على ظهرها يهودي إلا أسلم. نسأل الله السلامة والعافية. يعني ظلت أمة بسبب 10 قاتلهم الله أن يفكون. فبهذا تعلم أن علماء السوء شؤمهم شديد، أمة كاملة صارت ملعونة مطرودة من رحمة الله بسبب 10 تخلفوا عن الإسلام والإيمان. فما أسوأ علماء السوء على الأمم، على الأمم. والله ما ظلت اليهود إلا بعلماء السوء، ما ظلت النصارى إلا بعلماء السوء، ما وقعت البدع في المسلمين إلا بعلماء السوء. الناس يتعلقون بعلمائهم، فلو مجد من يرشدهم إلى الإسلام الصحيح من الطريق القويم لأخذوا به. والمشكلة أن علماء السوء يعرفون الحق، قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا خبر الله، ولكنهم يتركون الحق لهوى أو لشبهة أو لشهوة أو لغير ذلك من المقاصد السيئة. نسأل الله السلامة والعافية. فمن إرادة الله عز وجل للعبد الخير أن يوفق لعالم سنة، عالم هدى يدله يرشده يعلمه يؤدبه يأمره ينصحه إلى غير ذلك. الحمد لله رب العالمين.